أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الدهر. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. الدرس السادس و الخمسون تتمتون حول خمس المحر و عباد الخل. كما تتذكرون قد قدمنا البحث، عليكم السلام، قد قدمنا البحث حول دليل السيد الإمام وكذلك حول دليل المشهور من الفقهاء بعدم وجوب الخمس في المهر وعباد الخل. بعد أن ذكرنا المسألة وذكرنا رأي الإمام، تحدثنا حول دليل السيد الإمام وكذلك دليل المشهور فيما قال السيد الإمام وكذلك المشهور بعدم وجوب الخمس في المهر وكذلك في عباد الخل. لما تحدثنا حول الدليل عدم وجوب الخمس في المهر وعباد الخل، قلنا الدليل الأساس عند المشهور وعند السيد الإمام عدم صدق عنوان الفائدة والغنيمة على المهر وعلى عباد الخل، هذا هو الدليل الأساس. ذكرنا وتحدثنا حول هذا الموضوع، وبعد ذلك ذكرنا إشكالا وجوابا، ذكرنا إشكالا وجوابا في مقام الفرق بين الإجارة وبين المهر وعباد الخل. في الإجارة الفقهاء جميعا بالإجماع يقولون بوجوب الخمس بشرط بقاء مال الإجارة بعد استثناء المعونة، بقاء عاما واحدا بعد استثناء المعونة. ذكرنا الإشكال وكذلك تحدثنا حول الجواب وقلنا بعدم صحة الإشكال لأن الفارق الأساس النصوص، لأن الفارق الأساس بين الإجارة وبين المهر وعباد الخل النصوص والروايات الواردة في الباب، لأن النصوص العديدة موجودة وتدل على وجوب الخمس في الإجارة، ولكن لا يوجد حتى نص واحد يدل على وجوب الخمس في المهر أو عباد الخل. بعد ذكر بعض الإجابات، وأما هذا بالنسبة للمطالب التي ذكرناها، وأما اليوم أقول هناك إشكال وجواب آخر، ولكن هذا الإشكال كذلك ينبثق من الإشكال السابق، من الإشكال بالقياس بين الإجارة والمهر وعباد الخل. بالنسبة إلى الإشكال السابق قد أجبنا وقلنا هذا الإشكال غير وارد في المقام، الفارق بينهما قلنا النصوص. أما هذا الإشكال، الإشكال الذي نذكره اليوم، هذا الإشكال كذلك ينبثق من الإشكال السابق، لأن النصوص في مقام الجواب بالنسبة للإشكال السابق قلنا استدلنا بالنصوص وقلنا الفارق بين الإجارة التي نقول بوجوب خمسها وبين المهر وعوض الخول الذي نقول بعدم وجوب الخمس فيه. عدم وجوب الخمس فيهما الفارق النصوص، ولكن نفس هذه النصوص التي وردت في المقام، هذه النصوص كذلك بنفسها وردت بشأن النساء وتعبر عن أنها مستعجرات. الفارق بين الإجارة والمهر قلنا النصوص، ولكن بخصوص النساء بخصوص المهور، بخصوص مهور النساء، فضلا عن وجود تعبير وعبارة الأجر وأجور في القرآن الكريم، كذلك الروايات تعبر وتصرح بأنها مستأجرات في بعض الأحاديث. فكيف نفرق بين الإجارة والمهر وعوض الخول؟ أنتم تستدلون في مقام الإجابة عن الإشكال بالنصوص، وإذا تقولون أن الفارق الأساس النصوص، ولكن النصوص كذلك تعبر وتصرح بأن النساء مستأجرات، مثل هذه الرواية مثلا. أقرأ عليكم روايتين. الرواية الأولى الرواية عن الكافي، ولكن أنا أقرأ عليكم عن وسائل الشيعة. وسائل الشيعة كتاب النكاح أبواب المتعة الباب الرابع الحديث الثاني. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن السعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق قال: ذكرت له المتع. الراوي يقول: ذكرت للإمام الصادق عليه السلام المتع. أهي من الأربع؟ أهي من الأربع؟ فقال عليه السلام: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. ليس هذا الخطاب لكم، لأصحاب الإمام الصادق عليه السلام. تزوج منهن، إن أنتم لا تحتاجون الخطاب أصلا. فقال عليه السلام: المشايخ في عصرنا يعملون بهذا الموضوع قبل الخطاب وقبل الأمر وإرشادية. فقال عليه السلام: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. مستأجرات، هذا الرواية كما رأيتم وشاهدتم، هذا الرواية تصرح بأن النساء مستأجرات. إن عنوان الإجارة موجودة في نفس موضوع النكاح ولو في المتع. وكذلك الرواية الثانية، الرواية الثانية كذلك في وسائل الشيعة ولكن في كتاب الميراث الفرائض، كتاب الفرائض والمواريث أبواب ميراث الأزواج الباب السابع عشر الحديث الرابع، عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم، خبر محمد المسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لما لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ لما لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ عن زوجها الذي الزوج الذي يتمتع بها. قال عليه السلام: لأنها مستأجرة. لأنها مستأجرة وعدتها 45. هذه الرواية كذلك تصرح بأن المرأة مستأجرة، هذا إشكال. وكذلك ورد في الآية المباركة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذه التعابير موجودة في كتاب الله تعالى وتر آیات
و تعبر عن النساء بأنهن مستعجلات.
هذا الإشكال طرح في المقام ولا بد من الاهتمام بالإجابة عن هذا الإشكال في هذا المقام. نحن نقول
أولا
بأدنى تأمل يذهل الإنسان ويفهم أن هذه النصوص وردت في موضوع المتعة وعقد مؤقت، ولكن كلامنا عام بالنسبة إلى مطلق العقد. الكلام
في موضوع مطلق العقد،
ولكن هذه النصوص واردة
في
عقد المتعة لا الدائم. الاستدلال بهذه النصوص بطرح الإشكال في موضوع كلي
لا يصح الاستدلال بهذه الروايات في مقام الإشكال.
هذا أولا، لا تستعجلوا، هذا أولا.
وأما ثانيا،
أما ثانيا بسبب التأمل في نفس الروايات وفي نفس الآية المباركة،
التأمل في الآية
وفي التأمل في هذه المفردة المستخدمة في الآية وفي الروايات، مفرد أجل ومفرد مستعجل، لا شك في أن المقصود من أجورهن في الآية المباركة وكذلك من المستأجر في النصوص، لا شك في أن المقصود من هذه المفردة أو هذه المفردات ليس أجرة باب الإجارة، ليس المقصود الأجرة المعروفة المتداولة في باب الإجارة. لماذا؟ لوضوح انصراف المحر، انصراف محر النكاح والزواج عن الإجارة. موضوع المحر، محر الزواج، محر النكاح، ولو متع، ولو بشكل عقد مؤقت، هذا منصرف عن موضوع مسألة الإجارة. لماذا نقول منصرف؟ لأن المهر ليس أجرا حقيقيا، ليس المهر أجرا حقيقيا، بل المهر هدية وعطية من الله تعالى بحكمه للزوج. لذلك ورد في كتاب الله تعالى، ورد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هدية عطية، يعني المهر عطية وهدية بحكم الله عز وجل للزوج. فعلى هذا منصرف موضوع المهر في الزواج المؤقت وفي الزواج دائم، موضوع المهر وموضوع إعواد الخور في الحقيقة الآن بشكل أولا نتحدث عن موضوع المهر. المهر وإعواد الخور موضوع في الزواج، المهر في الزواج المؤقت وكذلك في الزواج الدائم منصرف عن الإجارة المعهودة في باب الإجارة، بل هذه المهر
عطية وهدية من الله تعالى
حكم الله عز وجل. وعلى هذا إذا كان كذلك لا بد لنا من التصرف في مفهوم الأجر، مفهوم الحقيقي في الآية المباركة وفي الروايات، لا بد من التصرف ولا بد من حمل هذه الألفاظ على غير معنى الحقيقي، على غير إجارة المعروفة فيه.
أبو أخي، ما حدش صحيح ممكن أن نقول أنه أجر باب الإجارة باب الإجارة وداخل في حقيقة الإجارة نفسه، أما الأجر في باب النكاح وهو من آثار وملازمات عقد النكاح.
لم ندخل في موضوع التوجيه، الآن نريد أن ندخل في موضوع التوجيه.
لذلك
لا بد من
كان ينبغي ما كان الأمور الثانية أولا
ثانيا لو سلمنا فهو مورد خاص وكلامنا فيه
ممكن للمستلفقي أن يدخل في البعث من هذا الجانب لا إشكال، ولكن حسب الظاهر إذا استدلنا بظاهر الروايات، الروايات وردت فيها إجارة عنوان أجر وإجارة مستعجلة، لذلك نقول نعم وردت إجارة، ولكن هذا الإجارة منصرف، موضوع المهر منصرف عن موضوع الإجارة التي وردت
في باب الإجارة.
نعم، يعني هذا أسلوب وطريقة الورود في البحث.
لذلك لابد من توجيه في مثل
هذه النصوص في مقام الإجابة، خصوصا فضلا عن بعد الفقه لهذا الموضوع. إذا قلنا بأن النساء مستعجلات واعتبرنا النكاح إجارة، إن له بعد اجتماعي، لابد من توجيه في هذه الروايات عن هذا الإشكال للجانب الاجتماعي. المجتمع الإسلامي، مجتمع الإنساني اليوم، المجتمع يطالب، يطالب الجواب ويقول لماذا أنتم في الروايات وردت به أن النساء مستعجلات؟
لذلك هذا مهم.
في مقام التوجيه كنت أبحث عن آراء الفقهاء وكلمات المحدثين خصوص توجيه هذه الروايات، فبحثت ووجدت كلاما نافعا ومفيدا للسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ولكن في كتاب البيع، في كتاب البيع في خصوص البيع الإمام، في خصوص البيع الإمام، إذا اشترى شخصا جارية وأمتا ووقعها، ولكن بعد الوقت وجد فيها عيبا، وجد فيها عيبا، يستطيع أن يرد وأن يلجأ هذه الجارية إلى صاحبها السابق ويطالب بالأرش، بالأرش يعني القيمة، التفاوت في القيمة في السعر بين الصحيح والمعين. ولكن هذا إذا أرجع المشتري هذه الجارية إلى صاحب السابق، ما حكم هذا الوقع الذي حصل بين هذه المرأة وصاحب الجارية وصاحبها؟ هل تستحق الأجرة أو لا؟ هل تستحق الأجرة؟ حتى البعض تحدث بأن هذا المرء لما وطع هذه المرأة، يعني كأنه عمل عملا، هل هو يستحق الأجرة أو لا؟ في هذا المقام السيد الإمام وسيد الشيخ، شيخ الأعظم الأنصاري كذلك له كلام في هذا الموضوع.
السيد الإمام له بيان وتوجيه،
دخل في بعد أن ذكر المسألة، دخل في توجيه مثل هذه الروايات،
خصوصا الرواية التي كان مبدأ البحث للسيد الإمام هذه الرواية، عن صفوان، عن محمد بن مسلم، عن أحد الإمام، أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك، قال عليه السلام لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة، فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا، معاذ الله أن يجعل لها أجرا بخصوص هذا الوقت. يعني ذيل الرواية يقول معاذ الله أن يجعل لها أجرا، كأنهم كانوا يقولون ببطلان البيع، ولكن الإمام هكذا يقولين ببطلان من الرأس. إذا قلنا هذا البيع باطل، فلابد أن نقول هذا الوقت حصل في مقابل الأجر، في مقابل الأجر. السيد الإمام في
ولكن الإمام يقول معاذ الله أن يجعل لها أجرا، يعني
يريد أن يقول
هذا بإزالة هذا الوعد فقط يستطيع أن يأخذ العرش، عرش القيمة بين الصحيحة وبين
المهمة.
السيد الإمام بعد ذكر هذه المسألة
يشير إلى
هذه النصوص ويهتم بتوجيهها، فكلامه
طويل. أقرأ قسما من عبارته حسب الوقت وإكمال البحث في الجلسة القادمة.
السيد الإمام يقول بعد المقدمات، يقول ولا ينقضي تعجبي من الشيخ الأعظم قدس السر وغيره حيث اغتروا بظاهر بعض الروايات، حيث اغتروا بظاهر بعض الروايات التي ورد فيها إنهن مستعجلات، فحملوها على الحقيقة، حملوا هذا العبارة على حقيقة، المستعجلات حقيقة، فأتعبوا أنفسهم، فأتعبوا نفوسهم الكريمة في توجيه قوله عليه السلام معاذ الله أن يجعل لها أجرا. يعني يوجد تناقض بين هذه الرواية وتلك الروايات، هؤلاء أتعبوا أنفسهم في توجيه هذه الرواية معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
السيد الإمام يقول
والحق الذي لا ريب لا ينبغي الريب فيه، والحق الذي لا ينبغي الريب فيه هو أن المتعة النكاح، لا يبغى أحد أن يقول المتعة ليست نكاح، المتعة نكاح وزواج حقيقي، أن المتعة نكاح وزواج حقيقي، لا فرق بينه وبين النكاح الدائم إلا في بعض الخصوصيات والأحكام. في ماهية النكاح هذا نكاح وذاك نكاح، نكاح الدائم نكاح مؤقت، في ماهية النكاح لا فرق بين النكاح المؤقت وبين المتعة والنكاح الدائم إلا في بعض الخصوصيات والأحكام،
ولكن في ماهية النكاح مشترك. السيد الإمام يقول ومن الواضح أن ماهية النكاح تباين ماهية الإجارة عقلا وعرفا،
ماهية الإجارة تباين ماهية النكاح. كيف يمكن أن نقول أن المرأة أن المتعة إجارة مثلا، وأن المرأة التي مثلا وطأها الزوج أو وطأها المرء
في قالب في شكل المتعة يا هذا المرأة مستعجل؟ يقول من الواضح أن ماهية النكاح تباين ماهية الإجارة عقلا وعرفا،
استدل بالعقل وبالعرف،
والمهر فيها كالمهر في الدائم ينافي الأجرة عرفا وعقلا.
إذا قلنا بأن المتعة أن النكاح تباين الإجارة عقلا وعرفا، كذلك المهر الموجود في النكاح الدائم وفي المتعة كذلك ماهية المهر
ينافي الإجارة عرفا وعقلا. ولهذا
سيد الإمام يقول ولهذا لا يقع النكاح مطلقا بلفظ الإجارة. سؤال شرعي بعنوان بعبارة الإجارة بلفظ الإجارة يمكن أن إجراء العقد؟ لا يمكن،
ليس صحيحا. يقول لا يقع النكاح مطلقا بلفظ الإجارة
ولا الإجارة بلفظ النكاح، في خصوص النكاح إذا قلنا بأن ماهيتهما متباينة متفاوتة لا يجوز استخدام لفظ الإجارة في النكاح ولا نفس النكاح في الإجارة،
لا شك في ذلك. فالجمع بين كونه زواجا ونكاحا يترتب عليه آثاره مثل عدم جواز متعة أختها.
إذا أنت أجردت عقد المتعة بينك بين هذه المرأة لا يجوز المتعة بأختها في زمان واحد
أو أمها أو بنتها،
وكونه إجارة كإجارة بيت وطاعونة مما لا يعقل، فلا بد إما من حمل ما دلت على أنه زواج ونكاح وزوجة من النصوص الكثيرة الموافقة للعرف وكذلك للعقل وارتكاز أهل الحق على غير معانيها، أو حمل مثل قوله إنهن مستعجلات على التشبه على التشبيه والمجاز. إما لا بد أن نقول بتوجيه أول أو بتوجيه ثاني. توجيه ثاني يعني يقول بتشبيه والمجاز. السيد الإمام يقول والمتعين هو الثاني، مجاز والتشبيه المتعين هو الثاني. بل السيد الإمام يقول بل عليه الشواهد الكثيرة. الشواهد الكثيرة موجودة على أن التوجيه الثاني هو المتعين، يعني هذا التعبير أنهن مستأجرات لا تريد الرواية أن تقول، الإمام لا يريد أن يقول أن ماهية الزواج المؤقت ماهية الإجارة، بل إمام في مقام التشبيه من بعض الجهات وفي بعض الخصوصيات وفي بعض الأحكام، كما قال الصرح به الإمام رضوان الله تعالى عليه في مقام التشبيه وفي مقام المجاز. السيد الإمام يذكر روايات كمثل الروايات التي بعض الروايات التي نحن هكيناها، مثل هذه الرواية تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. يذكر هذه الرواية ويقول هل يخطر ببال أحد من قولي عليه السلام تزوج منهن أنه ليس زوجا بل استئجار؟ الإمام يسأل هل يخطر ببال أحد أن هذا العبارة هذا القول قول الإمام تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات، هل يخطر ببال أحد أنه ليس زوجا بل استئجار؟ وكذلك يقول ويظهر منه بأعلى ظهور، يظهر منه بأعلى ظهور أنه تزويج بمنزلة الاستئجار في بعض الخصوصيات. التشبيه في مقام التشبيه يكفي وجه واحد في من التشبيه، يعني لا نحتاج مثلا في مقام التشبيه يعني في جميع الجهات في جهة واحدة. لذلك يقول في بعض الخصوصيات أكرر عبارة السيد الإمام يظهر منه بأعلى ظهور أنه تزويج حقيقة تزويج بمنزلة الاستئجار في بعض الخصوصيات، تزويج ولكن في بعض الخصوصيات بمنزلة الاستئجار. لماذا؟ لكونه ذا أمل، منزلة الاستئجار من جهة أن الإيجار له أمل، كذلك زواج مؤقت له أمد له وقت معين، وانقطاع هذا مضيه الإيجار بمضي مدة الإيجار تنقض الإيجار، كذلك نفس موضوع الزواج مؤقت، وعدم كونه محدودا بالكثرة والقلة. أنت تريد أن تستأجر ألف بيت، كذلك تريد أن تتزوج بألف متعة، وعدم كونه محدودا بالكثرة والقلة، فيسر تزويج ألف منهن كما يسر إجارة البيت. وكما يعلم منه بوضوح أن كون المتعة تزويجا لا إجارة مفروض ومسلم بين السائل والمجيب، وإنما السؤال أن كونها من الأربع. لم يسأل الإمام السائل لم يسأل الإمام عن ماهية المتعة، إنما السؤال أن أهي من الأربعة، يعني بعنوان فرض مسلم، فرض فرضا مسلما أن المتعة نكاحا، أن المتعة نكاحا، ولكن السؤال أهي من الأربعة الذي لا يجوز للإنسان أن يتجاوز عن الأربعة أو لا. لذلك يقول المفروض مسلم بين السائل والمجيب، إنما السؤال من كونها من الأربعة. فقوله عليه السلام إنهن مستأجرات مجاز بلا ريب وشبهة، مستأجرات استخدام عنوان الإجارة في هذا الموضوع في موضوع النكاح فالحقيقة تعبير مجازي كما تشهد به رواية أخرى قال عليه السلام فيها هن بمنزلة الإمام. في هذه الرواية يشبه الإمام يشبه بموضوع الإجابة، وفي رواية أخرى يشبه بموضوع الإمام، يقول هن بمنزلة الإمام. والتنزيل إنما هو من جهة جواز التزويج أكثر من أربعة، كما في هذا الموضوع تشبيه بالإمام لأجل جواز التزويج أكثر من الأربعة. ونفس الشيء في موضوع تشبيه مستأجرات، تستطيع أن تستأجر ألف بيت وكذلك تتزوج ألف متعة. يقول كما تشهد بهذا التنزيل إما هو من جهة إنما هو من جهة جواز التزويج أكثر من أربعة كما كان هو المقصود مثل الرواية الأولى. وتشهد بذلك وضوحا سيرورة المتعة دائمة مع عدم ذكر المدة كما في النص والفطر. إذا لم إذا قل إيجار مستأجرا كيف تنحل الموضوع المتعة في فرض عدم ذكر المدة إلى عقد دائم إلى عقد نكاح دائم؟ كل هذه الأمور دليل على أن المتعة نكاح وزواج وتعبير بعنوان مستأجرات الإجارة، كذلك تشبيه بالإجارة تعبير مجازي، ولا بد من التأمل في هذه الروايات. وكذلك الإمام يشير على موضوع الآية المباركة والاستدلال في مقام الإشكال إلى هذه الآية المباركة يعتبره توهم، ولكن يحتاج إلى قراءة وتأمل في عبارة الإمام في الجلسة القادمة نتأمل. وصلى الله على محمد.